أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله وصحبه وسلم. اللهم دائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا بأن ابنة الموطوءة مطلقا تكون محرمة، وقلنا بأنه سواء تقدمت ولادتها على الوطء أو لا، وسواء تربت في حجر الرجل أو لا، ابنة المرأة التي يطأها بالعقد تحرم عليه وإن نزلت، يعني الابنة وابنتها وإن لم يطلق. قلنا حتى لو لم يطلق على ابنة الابنة، الابنة حقيقة وكان إطلاق الابنة عليها مجازا، حتى لو قلنا ذلك فإنها لا شك أنها محرمة. المسألة هذه ليست مرتبطة بصدق الابن حقيقة أو مجازا، والحكم مجمع عليه بين الأصحاب.
وابنة البنت
ابنة الابن بس، لأنه قد يقال بأن ابنة البنت صدق الابن عليها مجاز ليس حقيقة، هذا لا يضر. الحكم مرتبط ومجمع عليه والحكم واحد. نعم.
لو
فرضنا
مثلا كان عاقل على
امرأة موطأها،
نعم، ولا حديث،
كانت الصابة
أو كانت
الحالية، ما في فرق. قلنا سواء حتى لو كان لا
تحرم
تحرم عليه. قلنا سواء تأخرت سبقت العقد أو تأخرت عن العقد، ابنة الموطوءة بالعقد تحرم وإن نزلت. قال وابنة الموطوءة بالعقد مطلقا، يعني مطلقا كما قلنا سواء تقدمت على الوطء ولادتها أو لا، وسواء تربت في حجره أو لا، فنازلا يعني أي ابنة ابنها وابنتها، أي وابنة ابنتها، وإن لم يطلق عليها ابنة حقيقة، وإن لم يطلق عليها ابنة حقيقة فإنها تحرم. هذا شرحناه فيما مضى. وصل بنا الكلام إلى قول الماتن: لا ابنة المعقود عليها، يعني التي تحرم ابنة الموطوءة بالعقد، أما المعقود عليها ولم توطى ابنتها لا تحرم. قال لا ابنة المعقود عليها من غير دخول. نعم، ليس له أن يجمع بينها وبين البنت، ولكن لا تحرم البنت. لذلك قال فلو فارقها، يعني فلو فارق الرجل المرأة التي كان عاقدا عليها، فارق الأم قبل الدخول بها، حل له تزوج ابنتها. ليش؟ لأنه لم يطأ الأم. قال وهو موضع وفاق، هذا الحكم موضع ماذا؟ موضع وفاق. طيب أيه؟ بل عفوا، وهو موضع وفاق أي إجماع. قال والآية الكريمة صريحة في اشتراط الدخول في التحريم. الآية الكريمة يا أخوان صريحة في اشتراط الدخول في تحريم ماذا؟ في تحريم البنت لو تزوج بالأم. الآية الكريمة ما هي؟ قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. إلا نحن اللاتي في حجوركم قيد وارد مولد الأعم الأغلب، وإلا لا يعتبر أن تكون الربيبة ربت في الحجر. شهدنا في اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا الآية صريحة في أنه يشترط في تحريم بنت الزوجة أن يكون دخل بها من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لذلك قال والآية الكريمة صريحة في اشتراط الدخول في التحريم، يعني اشتراط الدخول في الام في تحريم البنت. قال واما تحريم الامي وان لم يدخل بالبنت. الان مش ما عم نحكي عن تحريم البنت، لا شك تحريم البنت مشروط بالدخول بالام. طيب بقولك مر معنا حكم سابق شو هو؟ انه الام تحرم بمجرد العقد على البنت وان لم يدخل بالبنت. واما تحريم الام وان لم يدخل بالبنت فعليه الغرام، يعني اكثر الاصحاب غالب الاصحاب قالوا بمجرد العقد على البنت تحرم الام، ولكن البعض خالف وسياتي معنا على باب البيت بن ابي عقيل. فعليه المعظم بل كاد يكون اجماعا. ليش؟ لولا مخالفه ابن ابي عقيل، ابن الجناد مخالف معه ولا فقط ابن ابي عقيل؟ فقط ابن ابي عقيل. وانا اشرت بما سبق فيما سبق يا اخوان ان مخالفه ابن الجناد وابن ابي عقيل لا تفتح بتحقق الاجماع. ليه؟ لانه ابن الجناد طريقته كانت مخالفه لطريقه الاصحاب وبقي متأثرا بالقياس حتى بعد استبصاره، ولذلك الطائفة هجرت كتبه الفقهية ولم تتداولها. وهذا الكتاب الذي تجدونه اليوم في السوق فتاوى ابن الجناد، هذا مو كتاب فقهي لابن الجناد، هذا أحد العلماء اللي توفوا جمع فتاوى ابن الجناد من بطون كتب علمائنا الفقهية، لأن العلامة نقل آراء لابن الجناد، الشهيد الأول نقل آراء لابن الجناد، فجمع هذه الآراء في كتاب سماه فتاوى ابن الجناد. ولا ابن الجناد كان له كتب فقهية كثيرة، ولكن لأن الطائفة رأت أنه بقي بعد استبصاره وتشيعه متأثرا بالقياس وكان سريع القطع بعلة الحكم، هجرت الطائفة كتبه الفقهية ولم تتداولها، فلم يصل شيء من كتبه الفقهية إلينا. لذلك مثله مخالفته غير قادحة بالإجماع. وابن أبي عقيل العماني أيضا لا تقدح مخالفته بالإجماع. ليش؟ لأنه يا أخوان كان بعيدا عن الحاضرة العلمية الشيعية ولم يأخذ الفقه من صدور الرجال، وإنما أخذه من الكتب ومن بطون الكتب. وهذه الخصوصية في ابن أبي عقيل العماني تجعل مخالفته غير قابحة في تحقق الإجماع الكاشف عن رأي المصوص.
طيب ليش هو ذكر باليكاد
هذا على المبنى؟ نحن عم نحكي على ما هو المحقق عندنا من معنى الإجماع ووجه الحجية الإجماع. التفسير كل عالم، لأنه مباني كثيرة في حجية الإجماع يا أخوان، وجه استكشاف القول المعصوم من الإجماع تأتي في محلها من علم الأصول في بحث الإجماع. قال وأما تحريم الأم إن لم يدخل بالبنت فعليه المعظم بل كاد يكون إجماعا. طيب يا أخوان أرجو منكم الانتباه. ابن أبي عقيل اللي قال أن الأم لا تحرم، ابن أبي عقيل اللي قال أن الأم لا تحرم بمجرد العقد على البين، ولا بد من الدخول بالبنت في تحريم الأم، إلى ماذا استند؟ استند إلى أمرين. الأمر الأول الآية الكريم، وهي قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن يقول وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وجه الاستدلال قال قيد من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى أين يرجع؟ قال يرجع إلى الربائب وإلى أمهات نسائكم. يرجع إلى الربائب وإلى أمهات نسائكم، فيصير شرطا في حرمة أم الزوجة أن تكون دخلت بالزوجة، كما أنه يشترط في حرمة الربيبة أن تكون دخلت بأمها، فيشترط في حرمة أم الزوجة أن تكون دخلت ببنتها. فإذا قيد من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى أين أرجعه ابن أبي عقيل؟ ما أرجعه إلى الأقرب وهو خصوص الربائب، بل أرجعه إلى الربائب وإلى ما قبل الربائب وهن أمهات نسائكم. هذا الوجه الأول اللي استندوا إليه. الوجه الثاني اللي استندوا إليه بعض الروايات الدليل على أن الأم لا تحرم إلا إذا دخلت بالبنت. من جملة هذه الروايات صحيح جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها. الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها. يعني تتمة الرواية يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج بأمها وإن شاء ابنتها. ورواية أخرى مضمرة محمد بن إسحاق بن عمار قلت له فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها؟ قال وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها؟ فإذا هاتان الروايتان صريحتان في ماذا؟ في أنه يشترط في حرمة الأم الدخول بالبيت. إذا مستند القائلين بذلك. أما الآية يا أخوان فالشارح ناقش الاستدلال بالآية على اشتراط الدخول بالبنت في حرمة البنت. وجه المناقشة قال وإطلاق قوله تعالى وأمهات نسائكم. الآية شبته حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن يقول وأمهات نسائكم. قال أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ لا، قال أمهات نسائكم مطلق سواء دخلت بمرأتك بزوجتك أو لم تدخل بها حرمت عليك أمها. لذلك قال الشارح وإطلاق قوله تعالى وأمهات نسائكم يدل عليه على ماذا؟ على ما ذهب إليه المعظم من أنه لا يشترط في حرمة الأم الدخول بالبنت، لأن الآية قالت حرمت عليكم أمهات نسائكم، ما قال إن كنتم دخلتم بهن. بتقلي ما الآية فيما بعد قالت من نسائكم اللاتي دخلتم. نقول هذا القيد إلى أين يرجع؟ إلى أمهات نسائكم أو إلى ربائبكم؟ إلى ربائب. لذلك قال والوقف بعده بقوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لا حجة فيه، لا حجة فيه. شو يعني لا حجة فيه؟ يعني لا يحق لكم أن تستدلوا بهذا الوصف على أنه يشترط في حرمة أم الزوجة الدخول بالزوجة. لماذا لا نستطيع أن نستدل به؟ لأحد سببين. السبب الأول أيها الإخوة أن الوصف إذا كان متعقبا لجمل متعددة فإن الظاهر هو رجوعه إلى الأقرب، ورجوعه إلى جميع ما سبقه يحتاج إلى قريب. وهذا بحث من المباحث اللي لحتجي معنا بعلم الأصول أيضا، الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل يرجع إلى الأقرب إلى خصوص الأقرب أو يرجع إلى تمام ما سبقه؟ الأصوليون يقولون الظاهر رجوعه إلى الأقرب. الأقرب يعني الجملة التي سبقت الاستثناء مباشرة، وأما رجوعه إلى تمام ما سبق فيحتاج إلى قريب. نفس الكلام هنا، الآية قالت وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فمقتضى الظاهر أن قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى أين يرجع هذا الوصف؟ الأقرب. مين هو الأقرب؟ ربائب. أما رجوعه إلى تمام ما سبق يعني الربائب والنساء وأمهات النساء عفوا فهذا يحتاج إلى قرينة. ولا أقل إذا ما بدكم تسلموا أن الظاهر هو رجوع الوسط إلى الأقرب، فلا أقل من أن الوسط والحال هذه يكون مجملا ومرددا بين أن يكون راجعا إلى خصوص الأقرب وبين أن يكون راجعا إلى تمام ما سبق. فعند ذلك القدر المتيقن ما هو؟ رجوعه إلى الأقرب. نقتصر بعد عند الإجمال على ماذا نقتصر؟ على القدر المتيقن. القدر المتيقن رجوعه إلى الأقرب، وأما ما سوى الأقرب اللي هن أمهات النساء فنشك في التقييد وعدمه، فتكون أصالة في الإطلاق محتمة محتمة. إذا ما قبلت معي، إذا قلت لي ما تسلم أن الظاهر رجوع الوصف إلى الأقرب، أقول لك لا أقل من الإجمال، فبيكون القدر المتيقن هو رجوع الوصف إلى الأقرب وغيره مشكوك التقييد، فالأصل الإطلاق وعدم التقييد. لذلك السبب الأول لعدم حجية قوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال لا حجة فيه إما لوجوب عوده، أي عود قوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إما لوجوب عوده إلى الجملة الأخيرة اللي هي ماذا؟ ربائبكم اللاتي في حجوركم. كالاستثناء، شو يعني كالاستثناء؟ كالبحث الموجود في الاستثناء، أن الاستثناء المتعقد لجمل متعددة يرجع إلى الأقرب أو إلى تمام ما سبق، واللي هو محرف في علم الأصول. هذا السبب الأول. السبب الثاني لعدم حجية هذا الوصف، قال بتجي بتقول لي يا أخي أنا لا أسلم معك لا بأنه الوصف بيرجع للأقرب ولا أنه بيكون مجمل، بل أدعي أن الظاهر رجوعه إلى تمام ما سبق. بيجي السبب الثاني، الشارح بيقول لك لو سلمنا رجوع الوصف إلى تمام ما سبق، في خصوص هذه الآية هناك ما يمنع من رجوعه إلى تمام ما سبق. شو هو اللي يمنع؟ أرجو منكم الانتباه، المطلب علمي ودقيق. يا إخوان، إذا رجعنا الوصف إلى الربائب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم من بهن، من على هذا التقدير تكون ماذا؟ انتم بتعرفوا من تستعمل في معاني متعددة، تكون ماذا على هذا التقدير؟ لا، إذا رجعنا إلى الربائب،
بس تفوز
إلى الربائب، إيه؟ حرمت عليكم ربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة الناشئة من الزوجة التي دخلت بها محرمة عليك، فمن تكون هنا من ابتدائية، ويعبر عنها بمن النشوية، من النشوية، الربيبة الناشئة من الزوجة التي دخلت بها، فيكون تكون من نشوية وتسمى بمن الابتدائية. أما إذا أرجعنا من إلى أمهات نسائكم، حرمت عليكم أمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هل يمكن أن تكون من نشوية؟ يعني أم الزوجة ناشئة من الزوجة التي دخلت بها؟ لا. فمن ماذا تكون إذا أرجعنا الوصف إلى أمهات النساء بيانية؟ حرمت عليكم أمهات نسائكم، ما هو بيان الأمهات اللاتي حرم، أمهات النساء اللاتي حرمن عليكم؟ ها، بيانهن أنهن ماذا؟ أنهن أمهات النساء اللاتي دخلتم بهن. فإذا أرجعنا الوصف إلى أمهات النساء تكون من بيانية، وأنتم تعرفوا من تستعمل في معاني متعددة، ومن جملة معانيها من البيانية ومن النشوية. وبالتالي إذا أردنا أن نرجع الوصف إلى الربائب وأمهات النساء يلزم أن تكون من قد استعملت في هذه الآية في معنيان، ويستحيل استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. وإن لم نقل باستحالته فلا شك أنه خارج عن الأساليب البيانية المتعارفة، ولا يمكن حمل الكلام عليها. فإذا الشارح يقول حتى لو تنزلنا وقلنا أن الوصف المتعقب لجمل متعددة يكون ظاهرا في الرجوع إلى تمام ما سبق، يقول الوصف بمعنى واحد يرجع إلى تمام ما سبق، أما إذا لزم من إرجاعه إلى تمام ما سبق استعماله في معنيان فالاستعمال اللفظ الواحد في معنيان محال، وكما قلت على تقدير إن كانوا خارج عن الأسلوب البياني المتعارف. لذلك قال الشارح أو هذا العلم الثاني لعدم الحجية في الوصف لتعذر حمله شو هو الوصف القيد من نساء من التي دخلت بهم عليهما على مين؟ على أمهات النساء والربائب، من جهة أن من نسائكم اللاتي، هذا الحرف من تكون مع الأولى، من هي الأولى؟ أمهات النساء. شو بتكون؟ بيانية. حرمت عليكم أمهات نسائكم. مين اللي أمهات النساء اللاتي حرمن بيانهن؟ بيان هؤلاء النسوة أنهن ماذا؟ نسائكم اللاتي دخلتم، أنهن أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال على الأول مع الأولى، من جهة أن من تكون مع الأولى بيانية، ومع الثانية يعني مع الربائب نشوية ابتدائية، وهي التي يعطى عنها أيضا بمن النشوية. والمشترك لا يستعمل في معنييه معا كما تقرر في محله من علم الأصول. ما قال لا يمكن استعماله، سأل لا يستعمل، لا يستعمل إما لأنه يستحيل استعماله كما تقرر في علم الأصول، أو لأنه على تقدير إمكانه خارج عن الأساليب البيانية متعارفة. طيب يا أخوان، قبل ما أنتقل للفكرة اللاحقة، السيد المحشي إذا بتراجعوا الهامش أضاف وجه ثالث لعدم حجية الوصف المذكور في الآية. ما هو؟ قال إنه أصلا نحن لا نقول بمفهوم الوصف، سواء بهالآية أو أصلا لا مفهوم للوصف. من المباحث الأصولية اللي مرت أو تأتي معكم في علم الأصول مفهوم الوصف. إذا قال المولى أكرم العالم العادل، هل هذا يدل بالمفهوم على عدم وجوب إكرام العالم غير العادل أو لا مفهوم للوصف؟ السيد المحشي عم بيقول أصلا التحقيق أنه لا مفهوم للوصف. أقول وطبعا كلام الشارح شو ظاهره؟ كلام الشارح قال لا حجة فيها أي للوصف. بماذا علل؟ علل عدم حجية الوصف بماذا؟ إما بعود الوصف على الجملة الأخيرة أو بلزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ظاهر كلام الشارح أن المقتضي للحجية موجود أو غير موجود؟ ظاهر كلام الشارح أن المقتضي لحجية الوصف موجود، بس هنا بل يعني لولا أنه في جمل متعددة قبل الوصف، ولولا لزوم استعمال من في معنيين، ظاهر كلامه أنه لكان هذا الوصف حجي. يعني كلام الشارح ظاهر في المفروغية عن حجية الوصف في الآية، لذلك أبرز موانع من الأخذ بهذا الوصف فيما يرجع إلى أمهات النساء. أبرز موانع. طبعا يا أخوان المانع الثاني اللي هو لا يستعمل اللفظ في أكثر من معنى، فإذا يتعين أن تكون من استعملت في كم معنى؟ معنى واحد، إما النشوية وهي راجعة إلى الربائب، أو البيانية وهي راجعة إلى الأمهات. عند ذلك القدر المتيقن ما هو؟ رجوعها إلى الربائب لأنهن
أقرب، لأنه ما في شك أنه رجوع الضمير، بل مش القدر المتيقن، بل المتعين رجوعه إلى الرذائل عند ذلك. ليه؟ لأنه رجوع الضمير يحتمل أن يرجع الضمير إلى تمام ما سبق، أما أن يرجع إلى الأبعد ولا يكون راجعا إلى الأقرب فهذا غاية الاستهجان في الكلام مستهجن، بما أنه من لا تستعمل إلا في معنى واحد نقول إنها فإذا من هنا نشوية وترجع إلى الربائب، أما أقول من بيانية وترجع إلى الأمهات ولا ترجع إلى الربائب فيكون الوصف راجعا إلى الأبعد وغير راجع إلى الأقرب، هذا لا يمكن حمل كلام الله تعالى عليه ولا الكلام الفصيح عليه، لأنه مستهجن جدا في الاستعمالات العربية. طيب، عبارة الشرح ظاهرة في أن المقتضي لحجية المفهوم هنا موجود، ولذلك أبرز موانع مع التحقيق عدم الحجية للوصف. أجاوب بنقطتين سريعتين. النقطة الأولى أنه مسألة مفهوم الوصف مسألة خلافية مو مسألة اتفاقية. صحيح المشهور قائلون بعدم المفهوم للوصف، ولكن هناك جملة من علمائنا قائلون بماذا؟ بأن للوصف مفهوم، فهذا يتوقف على ماذا؟ على معرفة مبنى الشهيد الثاني فيما يرجع إلى مفهوم. مثلا الشهيد الأول في ذكر الشيعة في كتاب الذكرى يصرح بأن للوصف مفهوما. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حتى لو كان الشهيد الثاني لا يقول بمفهوم الوصف، ولكن ما بيمتنع أنه الذي ينكر المفهوم للوصف بشكل عام يثبت المفهوم للوصف في مورد من الموارد لقيام ماذا؟ قريني خاصة تدل على أن للوصف مفهوما في هذا المورد. أنتم بتعرفوا نحن بس نتنازع بمفهوم الوصف نزاعنا أن الوصف هل هو ظاهر نوعا وبقطع النظر عن القرائن الخاصة في المفهوم أو لا، أما مع وجود قريني خاصة فالمتبع هو القرين الخاص. قد توجب القرين الخاص ظهور الوصف في المفهوم وقد توجب عدم ظهوره في المفهوم، فما في مانع حتى لو كنا قائلين بعدم المفهوم للوصف في الأصول أن نقول هنا بأن هذا الوصف له مفهوم. ليش؟ لقيام القرين الخاصة على كون الوصف في هذه الآية ذا مفهومين. طيب، انتهينا من الاستدلال بالآية، فإذا يمكن لهم الاستدلال بالآية على أنه يشترط في حرمة الأم الدخول بالبنت؟ لا يمكن. شو بقي؟ بقي الروايات.
بس هو صحيح فضل إذا نحن أنكرنا مفهوم الوصف فينا في الاستدلال؟
لا، ما نحن قلنا إذا أنكرنا
مفهوم الوصف
انتهينا. إذا قلنا إذا قلنا الوصف في هذه الآية ليس له مفهوم
نحن عارفين،
فما حتى نحن لذلك النقد هذا نقد آخر على كلام السيد المحشي السيد الترحيم. إذا بدنا ننكر المفهوم للوصف
بهذا النوع
في الآية فلا نستطيع حتى نحن أن نستدل على ماذا؟ على اشتراط الدخول بالأم في حرمة الطبيبة. بس طبعا شيخنا هذا ما بيشكل مشكلة للسيد المحشي. ليه؟ لأنه بيقول لك فيما يرجع إلى أنه يشترط في حرمة الربيبة الدخول بأمها حتى لو كانت الآية ما فيها دلالة، ولكن عندنا الإجماع والروايات. طيب، بالنسبة للروايات يا أخوان عندنا روايتان قرأناهما، صحيح الجميل ابن دراج ومضمرة محمد ابن إسحاق ابن عمر. أرجو منكم الانتباه يا أخوان. أما الروايات اللي دلت يا أخوان على أنه يشترط في حرمة الأم الدخول ببنتها تقدمت معنا في الدرس السابق. في هذا الدرس ذكرنا الروايتين اللتين تدلان على أنه ماذا؟ على أنه ماذا؟ على أنه لا يشترط في حرمة الأم الدخول ببنتها. طيب، قد تقول كما قال الشارح أن هذه الروايات متعارضة، وبالتالي بعد تعارضها وتساقطها لوين بنرجع؟ للآية وللعمومات. الآية بتدل شيء على اشتراط الدخول بالبنت في حرمة الأم؟ لا، الآية مطلقة، فنتمسك بإطلاق أمهات نسائكم، بنقول الأم تحرم سواء دخل بالبنت أو لا بمجرد العقد عليها. منيح؟ قد يقال أن هاتان الطائفتان من الروايات تتعارضان تتساقطان، نرجع للآية، الآية مطلقة أمهات نسائكم مطلقا محرمة سواء دخلت بالبنت أو لم تدخل. أقول نعم لو تعارضت الطائفتان وتساقطتا الآية تقتضي ماذا؟ حرمة أمهات النساء مطلقا، ولكن قد لا تصل النوبة إلى التعارض والتساقط، وهي نقطة أهمية أحب أن أشير إليها. التعارض ذكروا في علم الأصول أنه تمانع الدليلين، التعارض تمانع بين الدليلين، كل واحد منهما يمنع من حجية الآخر، وبالتالي التعارض بين الدليلين فرع وجود مقتضي الحجية فيهما، عند ذلك يتعارضان، صحيح أم لا؟ أما إذا كان أحد الدليلين لا مقتضي للحجية فيه والدليل الآخر فيه مقتضي الحجية، هل يتعارضان؟ لا يتعارضان. توضيح ذلك، إذا عندي روايتان صحيحتان وواحدة منهم تامة الدلالة على حرمة لحم الأرنب والأخرى تامة الدلالة على حلية لحم الأرنب، مقتضي الحجية في كل منهما موجود أو غير موجود؟ موجود، عند ذلك تتعارضان، ما فينا نلتزم بحجيتهما معا، لأنه لا يمكن أن يكون لحم الأرنب حراما وحلالا في آن واحد. هذا مقتضي الحجية بتعكش بعبر عن الأصوليين بيقولوا مقتضي الحجية أي الحجية اللولائية. يعني الحجية اللولائية يعني كل واحد منهما يجب أن يكون حجة لولا الآخر، يعني الرواية اللي عم تقول لي لحم الأرنب حلال لولا الرواية المحرمية لكانت حجة في نفسها، والرواية اللي عم تقول لحم الأرنب حرام لولا الرواية المحللة لكانت حجة في نفسها. أما إذا انتفت الحجية اللولائية في أحدهما، يعني لو كانت رواية الحرمة ضعيفة بحيث حتى لو لم يكن هناك رواية على الحلية لما كانت الرواية الدالة على الحرمة حجة، يقع التعارض؟ لا يقع التعارض. واضح؟ لذلك دائما في نقطة مهمة قبل ما نجي نقول دليلان متعارضان، لابد أن نتمم حجية كل واحد من الدليلين على مستوى المقتضي. إذا ما تمت الحجية على مستوى المقتضي لا تصل النوبة إلى التعارض والتمانع. واضح الكلام؟ طيب بالتالي إذا كان أحد الخبرين المتعارضين ضعيف سندا أو غير تام دلالة يصلح للمعارضة؟ لا يصلح. خلني جلد الروايتين. أما الروايتين واحدة منهم مضمرة محمد بن إسحاق بن عمار. عليكم السلام تقصدون حتى شنو الدرس الموضوع كل واحد كل طالب يحضر بل يحضر ان شاء الله ان شاء الله. فإذا الرواية ثانية أخوان، أما صحيح جميل ابن دراج بس البعض حاول أن يشكك في سندها مثل ما ذكر السيد المحشي أنه خبر نقلا عن المسالك طبعا أنه خبر جميل ابن دراج مقترب الإسناد كما في المسالك، لأنهما تارة يعني جميل ابن دراج وحماد بن عثمان تارة يرويانه عن الصادق بلا واسطة وأخرى يرويانه عن الحلبي عنه عليه السلام، وثالثة يرويه جميل مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما، واضطراب السند يلحق الحديث الصحيح بالضعيف. هذه المشكلة يمكن التغلب عليها من أي جهة؟ من جهة أنه سواء جميل عم يروي عن الصادق مباشرة أو بواسطة الحلبي والحلبي ثقة أو عن بعض أصحابه بتقولي بصير مرسل، أقول لك نعم، ولكن جميل ابن دراج من أصحاب الإجماع فقد لا يكون إرساله ظاهرا. لذلك ماذا؟ لذلك الإشكال العمدة بخبر جميل مو في السند، يمكن التغلب على المشكلة السندية، الإشكال العمدة بالدليل. الرواية قالت هكذا رواية جميل عن أبي عبد الله الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج بأمها وإن شاء ابنها. هذا اللي يعني مو معلوم من كلام الإمام اللي هي موضع الاستدلال،
لعله لعلها ماذا؟ تفسير من الراوي لكلام الإمام عليه السلام. ونحن ما عندنا حجية لفهم الراوي إذا كان مخالفا لظاهر كلام الإمام. ديروا بالكم، بس قول ما عندنا حجية لفهم الراوي، ما يشكل علي أحدكم ويقول هذا إنكار للرواية بالمعنى. الراوي إذا فهم كلام الإمام ونقل لنا ما فهمه، ما هذا ما نصلح عليه الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى حجة، ما يشترط نقل عين ألفاظ الإمام. ولكن إذا نقل لنا عين ألفاظ الإمام ثم أبدى لنا فهمه وفهمنا نحن من كلام الإمام خلاف ما فهمه، فلا حجية لفهمه بالنسبة إلينا. فالعمدة انه لا يعلم ان هذه العباره من كلام الامام، ولعلها من كلام الراوي نفسه، ولعل هذا ما فهمه جميل من كلامه عليه السلام، وفهمه ليس حجه بالنسبه اليه. فاذا الروايه الاولى مقتضي الحجيه فيها منتفي او غير منتفي؟ مقتضي الحجيه منتفي. اذا صرنا نشك انه هذا كلام الامام فلا مقتضي للحجية فيها، فلا تصلح للمعارضة. طيب، ومضمرة محمد بن إسحاق بن عمار، هل قد يشكل البعض عليها بأنها مضمرة لا يعلم أن المسؤول هو الإمام، ولكن هذا يمكن التغلب عليه. مرة نتغلب بأنه قد يكون المضمر شخص ليس من شأنه أن يسأل غير الإمام، كما لو كان المضمر زرارة أو محمد بن مسلم، بتقول لي هاني محمد بن إسحاق بن عمار ليس من الأجلاء اللي لا يحتمل أن يسأل غير الإمام. أقول نتغلب بطريقة أخرى، حتى لو لم يكن من الأجلاء المضمر، نفس إيراد المحمدين الثلاثة لهذه الرواية في كتب المعدل لنقل روايات الأئمة وللفتوى على طبقها قد يكون شهادة من قبلهم بماذا؟ بأن المضمر أن مرجع الضمير هو الإمام المعصوم. ولكن البعض يعترض على هذا النوع من الاستدلال بأن المحمدين الثلاثة كما نقلوا في كتبهم، الغالب في كتبهم رواية نقل الروايات عن الأئمة، بس ببعض الموارد نقلوا فتاوى بعض الأصحاب، فتاوى بعض الأصحاب أصحاب الأئمة من قبيل علي بن رئاب اللي كثرت نقل فتاوى مثلا في أبواب فقهية معينة. فلعل نقل لهذه المضمرات من هذه الجهة، يعني من جهة أنه إذا لم يكن المسؤول هو الإمام فلا أقل أن هذه فتوى لبعض أصحاب الأئمة عليهم السلام. وبالتالي مع كون رواية ابن إسحاق مضمرة والمضمر ليس من الأجلاء الذين ليس من شأنهم أن يسألوا غير المعصوم، فأيضا مقتضي الحجية في هذه المضمرة يكون ماذا؟ منتفيا وغير موجود، لأننا لا نحرز أن هذا كلام الإمام لعله فتوى لنفس الراوي، سيما إذا كان الراوي من أصحاب الفتوى. وبالتالي أو فتوى لبعض الأصحاب سألته، يعني ينقلها الراوي عن بعض الأصحاب. بالتالي مع عدم المقتضي مقتضي الحجية، مع عدم مقتضي الحجية يا إخوان في الروايات التي تشترط الدخول بالبنت، فتبقى الروايات التي ماذا؟ الروايات التي تدل على حرمة الأم مطلقا ولو لم يدخل بالبنت تبقى ماذا؟ حجة بلا معارض، حجة بلا معارض. طيب لو تنزلنا مرحلة وقلنا هاتان الروايتان مقتضي الحجية في مكان ويتعارضوا مع الروايات الأخرى المطلقة اللي بتدل على عدم الاشتراط، عفوا روايات الاشتراط تتعارض مع روايات عدم الاشتراط، بهالحالة يا اخوان بيتساقطوا معا ولا قبل التساقط في مرحلة مرجحات باب التعارض؟ اول مرجح من مرجحات باب التعارض ما هو؟ ما وافق كتاب الله وما خالف كتاب الله، موافقة الكتاب. اي طائفة من الطائفتين موافقة للكتاب؟ روايات عدم الاشتراط او روايات الاشتراط؟ روايات عدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الام، او روايات اشتراط الدخول بالبنت؟ روايات. ليش روايات عدم الاشتراط؟ لانه موافقة لاطلاق امهات نسائكم. بالتالي مع كون اذا سلمنا تحقق التعارض، مع كون روايات عدم الاشتراط موافقة لاطلاق الكتاب يكون الترجيح معها. طيب واذا ما قبلنا الترجيح بموافقة الكتاب وقلنا بتساقط الطائفتين عند ذلك بنرجع لعموم قوله تعالى وامهات نسائكم ونستدل بالآية ونعدل عن الاستدلال بالروايات. على كل حال قال قال وبه وبه بماذا يعني؟ يعني التحريم تحريم أم الزوجة مطلقا ولو لم يدخل ببنتها. وبه مع ذلك مع ذلك يعني مع ماذا؟ مع ما بيناه من عدم صحة الاستدلال بالآية وأنه مقتضى إطلاق أمهات نسائكم ماذا؟ عدم اشتراك الدخول بالبنت. مع ذلك به نصوص النصوص قرأناها في الدرس السابق اللي بتدل أنه لا يشترط في حرمة الأم الدخول بالبنت، إلا أنها هذه النصوص معارضة بمثلها. شو المقصود من مثلها؟ صحيح جميل بن دراج ومضمرة محمد بن إسحاق بن عمار ومن طبعا معارضة نحن قلنا أصلا روايات الاشتراك لا مقتضي للحجية فيها، ولو كان مقتضي الحجية فيها فالرجحان مع روايات عدم الاشتراك، ولو تكافأ وتساقط فالمرجع هو اطلاق قوله تعالى امهات نسائكم. قال ومن ثم يعني ومن هنا ذهب ابن ابي عقيل العماني الى اشتراط الدخول بالبنت في تحريمها اي في تحريم الام كالعادة، يعني كما انه يشترط في تحريم البنت الدخول في الام يشترط في تحريم الام الدخول بالبنت، واضح؟ والمذهب هو الاول. شو هو الاول؟ يعني عدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الام. ليش المذهب هو الاول؟ ما قلت الروايات متعارضة، بقول لك اقصى ما هنالك اذا تعارضوا وتساقطوا نرجع لاطلاق قوله تعالى امهات نسائكم، وإلا نحن بينا أنه أصلا روايات الاشتراك قاصرة عن المعارضة، ولو أمكنها المعارضة فالرجحان مع روايات عدم الاشتراك، ولو تساقط فالمرجع إطلاق قوله تعالى وأمهات نسائكم. قال وأما الأخت للزوجة، أخت الزوجة
بلش بالفرج المؤقت
الآن سأوضح لأنه هو أشار بالمثل، فتحرم جمعا مع جمعا احترازا عن ماذا؟ عن حرمتها عينا، لذلك قال فتحرم جمعا لا عينا. شو يعني تحرم جمعا لا عينا؟ يا اخوان ام الزوجة تحرم ماذا؟ عينا، هي بعينها تحرم، حتى لو بعد ذلك انت شو طلقت الزوجة خلاص هي حرمت عليك، هذه المرأة بعينها صارت محرمة، هذه المرأة بعنوانها الأول صارت محرمة، بخلاف أخت الزوجة. أخت الزوجة لا تحرم بعينها، إذا تزوجت هند أختها زينب لا تحرم علي بعينها، بل تحرم علي بوصف الاجتماع بعنوان عربي عارض عليها، لا يجوز لي أن أجمع بينها وبين أختها، وبالتالي إذا انتفى وصف الاجتماع بتحل أو لا تحل؟ تحل. كيف بينتفي وصف الاجتماع؟ كما لو طلقت هندا أو ماتت هند أو قتلت هندا ما بهم، المهم عند ذلك أستطيع أن أأخذ أختها لأنه ما في جامع بين الأختين. والآية عن ماذا دلت؟ دلت على حرمة الأخت عينان. قال حرمت عليكم أخوات نسائكم مثل ما قال حرمت عليكم أمهات نسائكم، لا ما قال حرمت عليكم أخوات نسائكم، قال وأن تجمعوا بين الأختين، المحرم هو الجمع، عنوان عربي عنوان عربي، لذلك قال أما الأخت للزوجة فتحرم جمعا بينها وبينها أي بينها وبين أختها، فمتى فارق الأولى بموت ماتت الأولى، إذا ماتت الأولى له أن يتزوج أختها مباشرة مطلقا، ما بقى في جمع مطلقا، نحن نسبية رضاعية يحرم الجمع جمع بين الأختين مطلقا حتى لو كانت الأخوة رضاعية. مثلا بالرواية سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت يعني ماتت، أيتزوج أختها؟ قال من ساعته إن أحب. أخي مانع في نفس اللحظة التي تموت له شرعا أن يتزوج أختها، واضح الكلام؟ طيب، أو فتخ، لو فرضنا أنه كان متزوج هند وانفتخ عقده بهند، ليش؟ فتخ مو طلاق، بسبب أحد العيوب في المرأة الموجبة للفسخ، تبين أنه هند عرجاء ففسخ العقد، بمجرد أن يفسخ العقد له أن يتزوج أختها، ما بقى في جمع، واضح الكلام لهون؟ أو طلاق دائم، كما لو اختلعها، المختلعة تبين أو لا تبين؟ المختلعة تبين. إذا اختلعها فبانت فعند ذلك ماذا؟ له أن يتزوج أختها مباشرة، له أن يتزوج أختها مباشرة. مختلعة تبين. قال أو طلاق بائن، طبعا المختلعة تبين، المختلعة هي التي تبذل مهرها فيطلقها فيكون طلاقها بائنا ولها عدة، ولكن لا يستطيع أن يراجعها في عدتها إلا إذا رجعت بالباب، وبالتالي إذا طلقها اختلعها وطلقها فبانت فتزوج أختها فرجعت بالباب لا يستطيع أن يرجعها، لا يستطيع أن يرجعها حتى لا يطلق، حتى الجمع بين الأختين.
طلق
نعم المرتدة المرتدة لها عدة إيه، بس ينفسخ من حينه عن
دور مرتدة طلق
انفساخ بالنهاية. نحن ما عندنا خصوصية للأمثلة اللي عم نذكرها، فيجوز له أن يتزوج أختها مباشرة. قال حسنا أو فسخ أو طلاق بائن أو انقضت عدتها، أو انقضت عدتها هذه في ماذا؟ في المطلقة رجعية، لما سيأتي معنا إن شاء الله أن المطلقة رجعية رجعيا هي بحكم الزوجة، بل هي زوجة حقيقة، لذلك المطلقة رجعيا يحرم عليها الخروج من بيتها من دون إذن زوجها، ويجب عليها التمكين، بل يستحق لها أن تتزين وأن توقع به، لأنه بمجرد أن يطأها ترجع. على كل حال فهي زوجة، زوجة وتستحق النفقة عليها وإلى غير ذلك، فهي زوجة. لذلك قال أو انقضت عدتها حلت الأخرى، عند ذلك تحل الزوجة. أما مولانا أثناء العدة المطلقة رجعيا هل له أن يتزوج أختها في أثناء عدتها؟ لا. ليه؟ لأنه هي في أثناء العدة زوجة، فإذا تزوج أختها يكون قد جمع بين الأختين. قال لا عينا، أو ضحنا شو المقصود؟ لا لا عينا، والعمة والخالة وإن علتا يأتي الحمد لله رب العالمين.